الصراحه والله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. منها لفظ الوجود فإنه عند أهل النظر إنما يطلق على الكون في الأعيان أو الكون مطلقا. كلامه في بيان بعض الاصطلاحات يشير إلى بعض الألفاظ بعض الاصطلاحات التي تستعمل في الحكمة وفي العرفان النظري مع هذا بعدما ذكر موضوع الإلهام ومبادئه ومسائله قبل أن يدخل إلى المطالب في متن الكتاب في بيان مسائل الإلهام النظري يشير إلى هذه الألفاظ المشتركة بين فلس يعني تستعمل تستخدم هذه الألفاظ في الحكمة والإنفان لكي يحفظ من المغالطة، لأنه هذه الألفاظ الوجود مثلا الكون مثلا يوجد في الفلسفة بمعنى وفي الإرفان بمعنى آخر. إشارة إلى معنى الفلسفي للوجود ومعنى الإرفان للوجود يكون للطالب للقارئ بصيرة أكثر بالنسبة إلى معرفة مطالب الإرفان ويحفظ من المغالطات. وفي أثناء هذه المطالب يعلم يعني في أثناء تعريف هذه الألفاظ تحليل هذه الألفاظ وشرح هذه الألفاظ يعلم قسم من المبادئ التصورية ومن المبادئ التصديقية بالنسبة للإلهام. هذا إذن يعني في أثناء المطالب توجد هذه المطالب، مثلا يشير إلى وجود الذهني، يشير إلى أحيانا قليلا إلى وحدة الوجود، وهذه الأمور هذه المباحث جاء بها في أثناء تفسيره بالنسبة إلى هذه الألفاظ. ليس هنا بحث مستقل بالنسبة إلى مثلا وجود الذهني، هذا البحث مسؤول فلسفيا، ولكن أشار إليها تبعا لتفسير هذه الألفاظ. على أي حال من الألفاظ الوجود، الوجود يستعمل في الحكمة كثيرا ويستعمل في العرفان أيضا كذلك، لا كثيرا ولكن يستعمل. ولكن الفلسفي الحكيم مراد الحكيم من الوجود الكون، الكون مطلقا، الكون في الأعيان، الكون في الأعيان. والمراد من العين هو ليس هو مقابل الذهن. عندما نتكلم في العين مثلا أحيانا المراد من العين مقابل الذهن، نقول وجود الخارجي وجود الذهن مثلا، العين مقابل الذهن. احيانا هكذا تستخدم هذه الالفاظ. ولكن عندما يقول الفيلسوف فلسفي الكون في الاعيان ليس من المراد من الاعيان في مقابل الاذهان الذهن، بل يشمل الذهن ايضا. الذهن اذا مرتبه من العين، العين اعم من الذهن والخارج. الموجود الوجود الخارجي احيانا خارجي اذا كذلك، وجود خارجي احيانا مقابل وجود ذهني واحيانا لا مطلق. وجود الخارجي يعني ذهني والعيني، هذا الذهني والعيني، هذا العين مقابل الذهن. عندما يستعمل الوجود العيني بوحدته يشمل الذهن ايضا، عندما يستعمل في مقابل الذهني يكون خارج. الوجود الذهني والعيني، كما نقول الوجود الخارجي الذهني والخارجي، هكذا نقول. ولكن الخارجي العيني كلاهما يشمل الذهني ايضا، عندما نقول الوجود الخارجي فقط. ذهن ايضا مرتبته من الخارج، ذهن ايضا مرتبته من العين. عندما نقول الذهني والعيني، نعم بينهما فرق، الذهني والخارجي بينهما فرق. ذهني معلوم، خارجي معلوم. من الخارجي يعني الموجود، الوجود الذي في الخارج له آثار الخارجية. هذا الوجود في الذهن ليس له تلك الآثار الخارجية، مثل النار مثلا. للنار وجود ذهني ووجود عيني، وجود خارجي. للنار وجود خارجي يحترق مثلا حار، ولكن وجود النار في الذهن ليس بحار. وجود النار في العين حار، ولكن وجود النار في الذهن ليس بحار. ونقول وجود الذهن للنار وجود العين للنار، وجود الذهن للنار وجود الخارج للنار. و احيانا نقول عيني، عيني الذهني والخارجي معا، الخارجي الخارجي يعني الذهني والخارجي معا. يعني في الحقيقة الخارج في الإرفان أو في الغي يطلق على العالم، عالم الخارجي يعني عالم بعد أعيان ثابتة، بعد حزرة العلمية، بعد علم الله سبحانه وتعالى. هذا خارج، هذا خارج أعم من الذهن والخارجي اصطلاحا. أهل النظر يعني في الفلسفة يطلق الوجود على الكون أو الكون في الأعيان، والمراد من العين ليس هو في مقابل الذهن، بل المراد مطلق الوجود الذي له أثر خارجي ومنشأ للأثر في الخارج. ولذا هذا العين بهذا المعنى يكون مرادفا للوجود. نقول موضوع الفلسفة الوجود، والصحيح أن نقول بهذا المعنى موضوع الفلسفة العين، لا فرق بينهما. العين يطلق على الوجود والوجود يطلق على العين، يعني مترادف بهذا المعنى، مترادف. العين أعم من الذهن، الخارج أعم من الذهن. العين نفس الوجود، الوجود نفس العين، معنى ومترادف، مترادفان معنا. ولذا صحيح أن نقول موضوع الفلسفة هو العين، يعني الوجود، معنى الوجود. ولذا في الحكمة الحكيم يبحث عن الوجود الذهني. لماذا يبحث عن الوجود الذهني؟ لأن الوجود الذهني إذا وجود، لأن الوجود الذهني إذا داخل في موضوع الفلسفة، داخل في موضوع المسألة، لأن الوجود عام من الوجود الذهني ومن الوجود الخارجي اصطلاحا، وإلا نفس الوجود الذهني إذا وجود خارجي، يعني مرتبة من الوجود الخارجي. من مباحث الفلسفية ومبحث مهم في الفلسفة هو مباحث الوجود الذهني، لأن الوجود الذهني إذا وجود خارجي ومرتبة من الوجود، ولذا يكون من مباحث الفلسفية ومن المسائل الفلسفية. ليس الوجود الذهني من قبيل النسب والإضافات، سنذكر في الكتاب من أنياب الأقوال مثلا اعتبارات محضية، لذا كذلك وجود الذهني وجود، ولكن بالنسبة للوجود الخارجي وجود ضعيف. ولذا من المباحث المهمة في الحكمة هو مباحث الوجود الذهني، لأنه داخل في موضوع الفلسفة. من جملة أحكام الوجود هو زيادته على الماهية. هذه الزيادة كما في المنظومة في الأسفار قالوا يعني المغايرة، زيادته على الماهية يعني مغايرته على الماهية، وهذا من عمل الذهن. الذهن يحلل، بما أن الذهن يحكي عن الخارج، وللذهن تحليل الخارج، يحلل الخارج بالماهية والوجود. يقول هذا شجر له عنوان، عنوان الشجرية وله عنوان الوجود، وجود الشجر. هذا عنوان الشجر يختص لهذا، ولكن عنوان الوجود لا يختص لهذا. عنوان الوجود يوجد في كل شيء، الشجر موجود، القمر موجود، الأرض موجودة، الإنسان موجود. هذا اللفظ ومعنى هذا اللفظ، حقيقة هذا اللفظ توجد في كل قضايا. موضوع الموضوع يختص لشيء خاص، ولكن محمول لا يختص لشيء خاص. هذا المحمول موجود في كل القضايا بالنسبة للأشياء الموجودة، الشجر موجود، الإنسان موجود، الحيوان موجود، كذا موجود. موضوع هذه القضايا يعبر عنه بالماهيات، والمحمول هو نفس حقيقة الشيء، نفس وجود الأشياء الذي يوجد في كل شيء، الذي هو حقيقة كل شيء، الذي هو منشأ للأثر في كل شيء. هذا هو معنى أصالة الوجود. معنى أصالة الوجود يعني أثر أي كل شيء مرتبط إلى وجوده، لا إلى عنوانه وماهيته. هذا هو معنى أصالة الوجود. والماهيات تقسم إلى بالاعتبارية والحقيقية وهكذا. بما أن هذه الأمور ذكرنا سابقا، نقرأ العبارة لو كان هناك حاجة تشرح. قال: اعلم أن بعض الألفاظ المتداولة هنا لما فيه من الاشتراك بحسب عرف أهل النظر والتحقيق يقع للدخيل اختباط باختلاط الاصطلاحين وأخذ أحدهما مكان الآخر، فلذا وجب التنبيه أولا یعنی مقدمتن، یعنی قبلا، للمعنیین، معنا لهذه الالفاظ في الفلسفه و معنا لهذه الالفاظ في الالفاظ حسب الاصطلاحين، یعنی اصطلاح فلسفی و اصطلاح الالفاظی، تحریدا للبعض حتی تكون على بصیرت اکثر، منها الوجود و هاکذا یجی بعض الفاظ اخرى. و من ها مثلا لفظ کون و هاکذا بعض الالفاظ. من ها لفظ وجود، الوجود فإنه عند اهل النظر انما يطلق على الكون في الاعيان، على الكون في الاعيان، الكون في الاعيان هو الوجود عند الفلسفي، لا الكون مطلقا. عند العارف الوجود يطلق للكون مطلقا في الاعيان غير الاعيان، اما الوجود الخارجی المراد من الوجود و فی الفلسفه و الوجود خارجی فقط، الکون فی الاعیان یعنی الوجود خارجی. عندنا ما سوى الله، الکون عند العارف یعنی ما سوى الله، ما سوى الله یعنی الکون، ولكن الكون في الفلسفة يعني الوجود الخارجي، يعني هذا أو الكون مطلق أو الكون مطلق. والكون في عرفهم، هذا البحث في فصوص أيضا جاء قيصري في مقدمة الفصوص، في المقدمة الثانية يعني في الصفحة 62 من كتابنا يعني قديمة يعني عجلي. هذه الألفاظ الكون الوجود فسرها إذن قيصري أكثر تفصيلا من ابن تركيا في مقدمات شرح الفصول، ممكن أن تراجعوا إليه. والكون في عرفهم، عرفهم يعني عرف العرفاء، والكون في عرفهم وإن كان مرادفا للوجود إلا أنه يحسن عندهم أن يعرفوا أمثال هذه التباعي البسيطة بلفظ أجلى منه تعريفا لفظيا تنبيهيا. هذه التباعي البسيطة یعنی موجودات عالم الشهاده، موجودات الاعیان، عندهم ایضا کونون، ولکن یریدون ان یفسرون و یا و لانه یحسن عندهم ان یعرفوا امثال هذه التباعی البسیطه بلفظ اجدا منه تعریفا لفظیا تنبیهیا. ثم ان الوجود عندهم، لما هذا تقسيم، تقسيم عندهم يعني عند العرفاء، لما كان امرا زائدا على الماهيات الموجودات كما ذكرنا، امرا زائدا اولا يعني مغايرا و ثانيا يعني في الذهن لا في الخارج، في الخارج كل شيء شيء واحد، هذا الحجر، هذا القمر، هذا الارض، هذا الشيء، هذا الانسان شيء واحد، لا توجد هناك ماهية ولا يوجد هناك موجود، الموجود مغاير للماهية، الماهية مغاير للموجود، شيئان لا يوجد شيئان، كل شيء كل موجود في الحال شيء واحد. تحليل الموجود بالماهية والوجود تحليل ذهني، هذا في الفلسفة مهم، يجب أن نعلم أن الماهية والوجود کلاهما لا توجد فی خارج معن. لا فی خارج شیء واحد هو وجود الشيء. نه اما الذهن یجی و یقول هذا الشيء هذا حده هذا اثره الخاص و هذا غیر هذا الشيء و ذاک الشيء هذا حده و هذه آثاره و هذه الاثار لا توجد فی هذا و هذه الاثار لا توجد فی ذاک. هذا ذاک لا توجد غیر هذا غیر هذا. هذه الالفاظ تفسر الماهیه. هذه الالفاظ معنى الماهیه بما ان الذهن یفهم هذه الامور و یقول لکل موجود خارجی ماهیتون یعنی حدتون یعنی سلبیاتون مثلا و وجودون. ثم ان الوجود عندهم لما کان امرا زایدا علی ماهیات الموجودات ولم یکن لشیء منها تحقق الا باقترانه الیه و دخوله فی نوع من انواع مطلق الحصول حقیقتا کان او اعتباریا تخیلوا ان نسبت الماهیات الى الوجود کنسبت الاجسام الى الحیز. مخاطب ابن ترکه بعض المشائین ليس نسبت المتعالی بعض المشائین بالنسبة للماهیات و وجود هاکذا فکرهم هاذا نظرهم هاکذا یعنی فهمهم من الامور. یقولون مثلا الوجود الماهیه حیز مکان محل مثلا بوجود. ولذا هذه الكتب مثل التمهید مثل التمهید و قبله عندما یجیعون به مسائل فلسفیه و عندهم رد نقد نقاشم به نسبت للمسائل فلسفیه یجب ان نعلم مرادهم المشاء آراء المشائیه فی الفلسفیه و حکمت متعالیه لان آراء حکمت متعالیه کانت بعده فکر اصد متعالیم کانت زمان هو بعد از منت هاولای الکبار و حکمت متعالیه تقریبا تفسیر للعرفان نفس العرفان به لسان الحکمت نفس العرفان به لسان البرهان. هاولای اندما یشیرون الى مسائل الفلسفیه یشیرون الى الحکما به قول اهل نظر مثلا احیانا یوجد المحجوبی یوجد المحجوبی یعنی اهل نظر اهل حکمت مرادهم المشا ها و مشا مرادهم مشا المتأخرین کما ذکرنا سابقا لا مشا المتقدمین. هذا نفس ابن ترکه یقول هذا یقول المشا المتقدمین هم آراؤهم کانت مطابقتن للعرفان و حکمت متعالیه. قرآن حاضر باره؟ ها؟ قرآن ای صفی ذهن کن بعد شعر في أول الكتاب يا بايرتان قال لا ترون في شمسه فعلى آله. بعد هذا الشعر شعر آخر كم ذا تلوخ بالشعبتين كذا على أن المختار عند الصدر الأول من الحكماء. أجلتو هذه العبارة على أن المختار عند الصدر الأول من الحكماء الذين هم من جملة الأصفياء من الأنبياء والأولياء على ما أخبر عنه المورخون كأغاثيون أغاثيمون المدعو بلسان الشرع بلقمان وحرمس هرمس الحرامس المدعو بإدريس وفي ثابوس المدعو بالشيس لأن هؤلاء الكبار من الحكماء هم كأنهم نفس الأنبياء وأفلاطون الإلهي وسقراط مثلا سقراط إذن يقال أنه نبي كان نبيا هؤلاء الكبار من الحكماء اليونانيون قبل أرسطو عندما يقولون الأقدمين من الحكماء في كلمات صدر متعلقين هنا يقول عند الصدر الأول من الحكماء يعني قبل أرسطو أفلاطون وقبله سقراط وهؤلاء الكبار ليس إلا هذا يعني معنى التوحيد منظور ذكرنا هذا معنى التوحيد عندهم نفس معنى التوحيد عند العرفاء لا فرق بينهم وبين العرفاء في قسم من الآراء لكن المتأخرين من أصحاب المعلم الأول كل بلية ومصيبة جاءت بعده بالنسبة للمشاة وصارت آراؤهم جافاً نعم شيخ الرئيس الفارابي تقريبا خارجان يعني متأخرين في قسم من الآراء خصوصا فارابي في أصول الجيا أصول الجيا كتاب جيد لطيف عميق جدا ومعروف أنه من أرسطو ولكن ليس من أرسطو أصول الجيا من أفلاطون ولأفلاطون لفارابي أيضا كثير من الكتب وآراء لطيفة عرفانية وللشيخ الرئيس ابن سينا أيضا آراء لطيفة بالإشارات في بعض كتبه وأحيانا نقل عنده كتب أو كتاب ألتف من هذه الكتب كلها ولكن فقدت على أي حال يقول لكن المتأخرين من أصحاب المعلم الأول عن المشائين فإذا مشائين المتأخرين آراءهم غالبا تخالف آراء العرفاء في مسألة التوحيد والوجود وغير ذلك وأما آراء المتقدمين أو الأقدمين من الحكماء وليس كذلك آراءهم قريب بالنسبة لآراء العرفاء لكن المتأخرين من أصحاب المعلم الأول عن المشيعين لما قصروا الطريق الاستفاضة واستعمال استعلام الحكمة الحقة على الحجة المحضة يعني قصروا الاستدلال بالبرهان الصرف فقط هكذا مراده يعني لا يتجاوزون عن البرهان إلى مثلا إلى الحب والمعرفة والإرفان والتوجه والتزكية والصفاء الباطني والتعالى كذلك ما تجاوزوا فقصروا على البرهان فقط نعم البرهان جافوا ولما قصروا يعني اكتفوا يعني قصروا ليس بمعنى التقصير قصروا اكتفوا
اقتصروا
في الكتاب قصروا
قصروا اقتصر يعني
اكتفى. اكتفى. اكتفى.
نعم. اقتصر في خبار الطول.
نعم، النزاع يبقى بينكم، نحن نقرأ ونشرح مرادهم اكتفوا، ليس مراده يعني تقصير تفريط مثلا، لا ليس كذلك، يقولون البرهان نحن تابع للبرهان، برهان برهان، ولكن لا يكفي في التوحيد، لا يكفي في المعرفة، برهان برهان لا ينكر احد البرهان، لا ابدا، العارف لا ينكر البرهان، العارف يعتقد على البرهان، ولكن يقول البرهان لا يكتفي، لا يكفي، يجب البرهان واضافه على البرهان المعارف الاخرى، كذا يقول عارف، والا لا يرد البرهان. يا برهان، البرهان من اسماء الحسنى، ليس نعم لما قصروا اختصروا قصروا يعني اكتفوا، لما اكتفوا طريق الاستفاضه استفاضه يقولون يعني طريق العلم هذا، طريق المعرفه هذا، طريق الاستفاضه والافاده هذا البرهان فقط، و استلام الحكمه الحقه على الحجه المحضه، على الحجه المحضه يعني على البرهان، برهان المحضه، والبحث البحث يعني هذا عبارات اخرى من البرهان، البحث البحث والحجه المحضه هكذا، حجزهم بما انهم اقتصروا على هذا واكتفوا على هذا، نعم جاء عليهم حجب حجزهم، حاجز يعني مانع، منعهم حجب الشبهات المظلمه الناشئه مما اسست عليه مناهجهم، یعنی مدرسته هم جدلیه، مثلا من القواعد الجدلیه، عن حجزه هم عن عیشه عن ان یتفتنو لما هو الحق في تلک المسئله الجلیه، یعنی توحید تلک المسئله الجلیه، والذی یقضا منه العجب ان من رام منهم افاده الى اخره، الى ای حال هذا المطلب، مطلب یعنی دقیق فلسفی تاریخی اشار الیه ابن ترک و قسم من العرفا و قسم من الحکما و اشار به صد متعالی نیزن به نفس المطلب، لا نفس العبارت، به نفس المطلب في شواهد الربوبیه، في اوائل شواهد الربوبيه ايضا صدر متعلهين اعترف لهذا واشار لهذا، يعني قال فرق بين المشائين المتاخرين بعد الارسطو وبين المشائين المتقدمين بعد قبل الارسطو، الحكماء يعني الحكماء قبل الارسطو آراؤهم يعني قريبه من آراء العرفاء، ولكن بما ان المشعل السوب بعد ما بعده اكتفوا في البرهان المحض خرجوا عن هذه اللطافه عن طريق الحب والطهاره، ولكن كلهم اطهار ان شاء الله. على اي حال ماذا قلنا؟ ثم إن إن وجود عندهم لما كان أمرا زائدا على الماهيات الموجودات عندهم يعني هؤلاء الحكماء المتأخرين ولم يكن هذا مرادنا شرح هذه العبارة عندهم این اهل النظر احیانا یقولون اهل النظر احیانا یقولون الحکما و المحجوبین مرادهم فی کل هذه العبارات حکماء بعد الارسطو فاضا مرادهم ان الوجود عندهم لما کان امرا زائدا علی ماهیات الوجودات ولم يكن لشيء منها تحقق الا باقترانه اليه ولم يكن لشيء من الماهيات تحقق الا باقتران الوجود اليه الا باقتران الوجود ولم يكن لشيء يعني ضمير مذكر باعتبار الشيء ولم يكن لشيء منها من الماهيات تحقق الا باقتران الوجود اليه يعني لهذا الشيء الذي هي ماهيات ودخوله في نوع من الانواع ودخوله في نوع من انواع مطلق الوصول حقيقه يعني دخول هذا الشيء الذي المراد من الشيء الماهيه ودخوله في نوع يعني سبب دخوله ايضا هو الوجود ودخوله في نوعه من نوع من انواع المطلق الحصول يعني الوجود حقيقه كان قسما او اعتباريا محذر لا اعتبار ذهنيه ان يبقى تخيلوا بما ان عندهم الوجود زائد عن الماهيه والماهيه تحققها بالوجود تخيلوا أن نسبة الماهية إلى الوجود كنسبة الأجسام إلى الحي فكما أن لكل جسم اختصاصا طبيعيا بمكان خاص حيزين حيزين مكان المكان ليس على عرض المكان ما يشغل الجسم من الفضاء هذا مكان مكاننا اصطلاحا نقول المكان الذي نقوم عليه ونجلس ليس مكان هذا مكان يعني الفضاء المشغول ببدننا مثلا كنسبة الأجسام إلى الحيز فكما أن لكل جسم اختصاصا طبيعيا بمكان خاص لا يتعدي من نوع ذلك المكان اصلا الجسم كذلك الماهيات الا ما قالوا هؤلاء الحكماء كذلك الماهيات بالنسبه للوجود كان الوجود حيز الماهيات مكان الماهيات لكل ماهيه مكان خاص كان هذا التعبير وهو الوجود لكل ماهية وجود خاص يعني نسبة الماهية إلى الوجود نسبة الوجود إلى الماهية نسبة المكان إلى مثلا صاحب المكان فإن من الماهيات للماهيات هنا يريد أن تقول أقسام ماهيات الحقيقية ماهيات الإضافية ماهيات اعتباريات المحسر انتهى الوقت إن شاء الله قدر والحمد لله.